يكون أقل أو أكثر، فالزنا لا تثبت إلا بأربعة شهداء، ولو لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. ثويبة وهي كانت مولاة لأبي لهب، وكانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات البخاري أن أبا لهب روي في المنام فقال: ماذا وجدت؟ قال: لم أجد إلا شرا غير أني سقيت في هذه برضاءة ثويبة، أي التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، فوجد شيئا من البرد. قالوا إنه أشار إلى إبهامه، وجد شيئا من الثر ومن البرد أو من نعيم الجنة شيئا ما، هكذا قالوا. على كل حال، فهذا شيء كان جاهليا معروفا لدى الناس أن ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرضاع إذا كان مشهورا مشتهرا وإن كان فيما بين الكفار فهذا يكون أيضا له اعتبار، لأن الاستفاضة أو لعلكم رأيتم في بعض كتب المصطلح ذكروا أن المتواتر لا يشترط له حتى الإسلام، وكذا الخبر المتواتر لا يشترط له حتى الإسلام، فقالوا أنه إذا تواتر بحيث أخبر جمع كثير غفير يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وإن كانوا كفارا فيعتبر هذا الخبر صحيحا. على كل حال، فهنا الرضاء الذي كان مشهورا بين الناس وإن كانوا جاهليين لها اعتبار أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا في عهد الرضاعة من الكفار والمشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام البخاري رحمه الله بعده: حدثنا آدم وهو ابنه
أبي
إياس شيخ البخاري أنه قال: حدثنا شعبة أنه قال: أخبرنا الحكم، الحكم هو ابن عتيبة، عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي، عائشة قالت رضي الله عنها: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك. عمك من الرضاعة قطعاً، وهو أفلح أخو أبي القعيس، كما جاء في الروايات الأخرى أخو أبي القعيس، وكانت زوجة أبي القعيس هي التي كانت أرضعت عائشة رضي الله عنها، فكان أفلح أخا لأبي القعيس، فصار عما لأبي القعيس، عما لعائشة رضي الله عنها، ولذلك حق له أن يقول: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فإذا لما أرضعتك امرأة أخي فصار أخي أبا لك وأنا أخ لأبيك فأنا عمك. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، إئذني له، إئذني له أن يدخل عليك ويكشف عليك. فدل على أن هنا الإمام البخاري رحمه الله أدخل هذا الحديث في باب الشهادة على الأنساب والرضاء المستفيض. فإذا كان الرضاء الكامل أو الرضاء المشهور بين الناس فهذا له عمله في الشرعي. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم والفراهيدي أنه قال: حدثنا همام وهو همام بن يحيى العوزي أنه قال: حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. جاءت هذه الرواية في كتب كتاب النكاح وفي مواضع أخرى أيضا، وفيها لفظ: يا رسول الله تنوق في بني فلان، تنوق أي تتزوج في بني فلان، الناس الآخرين الذين هم أباعد عن، وهلك في ابنة حمزة يعني أمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. ثويبة هي التي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت حمزة وأرضعت أبا سلمة وغيرهم، جاءت رواية، فبذلك صارت هي ابنة أخ وإن كانت ابنة أم، لكن الرضاعة جالت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حمزة أخوة، فصارت ابنة أخ. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كل ما يحرم من النسب، الابن والابن، ابن الابن، بنت الأخ وبنت الابن إلى آخره، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التلميذ تلميذ مالك المشهور، قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر هو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهي من تلامذتي أو من تلميذاتي عائشة رضي الله عنها المعروفات من الفقيهات، عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، أي عند عائشة رضي الله عنها، وأنها أي عائشة سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، وراه فلانا، وراه فلانا. يأتي هذا الحديث أو مثل هذا الحديث الاستدلال والشهادة على معرفة الصوت أيضا، فقالت: وراه فلانا، لأنها لم ترى إنما سمعت صوته، لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا، لو كان فلان، الفلان كناية عن الشخص المبهم، وثم بينت: لعمها من الرضاعة، لو كان فلان، أي لو كان عمي من الرضاعة حيا دخل علي، فأنه سؤال من عائشة رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي الثقة أنه قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة هنا، سفيان الثوري أو ابن عيينة، لأن العبد يروي عن الثوري ولا يروي عن سفيان بن عيينة. أنا يظهر لي أنه ابن، ما ندري إذا كان نصه على هذا، هل نص أحد على أنه هو على كل حال، كما قالوا أن الحمادين والسفيانين يشتركان في كثير منهما. حدثنا محمد بن كثير العبدي، إذا كان يختص بسفيان ابن سفيان الثوري فهو هو. عن عشاس بن أبي الشعثاء عن أبيه أبي الشعثاء عن متروك أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن من الرضاعة، انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. تاباه ابن مهدي عن سفيان. لماذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه المتابعة، متابعة عليه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان؟ لأن محمد بن كثير العبدي ضعفه بعضهم ورد على تضعيفه غير واحد، قالوا: ثقة ولم يصب من ضعفه، ضعف الأزدي وغيره، فلم يصب من ضعفه. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لعله أتى بمتابعة لابن مهدي، متابعة ابن مهدي لمحمد بن كثير. الحاصل أن هذا الحديث يدل على التثبت في الرضاعة. قد تكون الرضاعة يدعى فيها أنها رضاعة وليست هي ثابتة، فينبغي أن يتثبت فيه، لأن تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله ينبني عليه، فإذا كان يعمل به بدون تثبت ويكون قد عمل على تحليل أو تحريم شيء أحله الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: انظرن من إخوان كنا هنا. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: والتثبت فيه، أي في الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني لا تكون الرضاعة إلا إذا كان المرتضع جائعا ويشبع من خمس رضعات، هذا هو المتقرر. في قول الفقهاء رحمة الله عليهم خمس رباعات أي خمس وجبات، بحيث يكون قد جاع مثل الفطور فأفطر وشبع، ثم تغدى وشبع، ثم تعشى وشبع، هكذا خمس رباعات. ليس معناه خمس مسات كما جاء في الحديث الآخر لا تحرم المسة ولا المستان، وفي رواية أخرى لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني جرة واحدة أو جرتان، لا، إنما هي خمس رباعات على المجاعة بحيث يكون قد شبع. فإذا كان أقل من خمس رباعات فلا تكون محرمة، وكذلك لا تكون المجاعة إلى اللبن والشبع من اللبن إلا في سن معين، كما جاء كما كان كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنما الرضاعة من المجاعة، وكان في الحولين، وكان في الحولين في خلال السنتين من عمر الطفل، فبذلك يتحدد أو يتعين وقت الرضاعة ومقدار الرضاعة، مقدار الرضاعة خمس رضاعات، كذلك وقت الرضاعة لا بد أن يكون في خلال الحولين، فإذا ارتضى بعد الحولين أو بعد الكبر أو على غير شبع أو على غير جوع فهذه الرضاعة غير معتبرة، ولذلك ينبغي التثبت فيه بالحقيقة. وهذه المسائل قد تحصل الآن، حتى لنا بعض الإخوان أنه وقع هذا في حارتهم في هذه الأيام، أن زوجا وزوجين أن الزوجين قد أكد فيهما أنهما يرتضى، ثم بعد ذلك الآن في حرج ومرض مع الأولاد وهي لا تريد أن تفارق، فالمسائل تأتي صعبة في مثل هذا، ولذلك قالوا ينبغي أن يشهد وينبغي أن يكتب ويستشهد به إلى آخره، وهذا هو التثبت في الحقيقة في مثل هذه، لأن الرضاعة قد تأتي في بين امرأتين أو ثلاثة أهل البيت يعرفون ثم يتناسى، وينبغي أن يكتب في هذا وينظر عند وقت الزواج وغيره حتى لا يدخل الناس في الحرام، ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، ويجب أن يتثبت ويكتب ويشهد عليه ناس كثيرون. قال الإمام البخاري ورحمه الله بعده: باب شهادة القاذف والسارق والزاني. شهادة القاذف إذا كان شخص قذف أحدا فهل تقبل شهادته؟ كذلك إذا كان سارقا أو زانيا تقبل شهادته؟ وقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، في من نزلت هذه الآية؟ ولا تقبلوا لهم في السراق والزناة؟ لا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهنا متى تقبل شهادة القاذف الذي جاء فيه نص أن الذي يرمي المحصنات ويجلد ولا تقبل شهادته إلا الذين تابوا وأصلحوا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا فتقبلون شهادتهم، وكذلك ليسوا هم فاسقون لأنهم خرجوا من الذنب الذي قد ارتكبوا بالتوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. فهل تقبل الشهادة بعد التوبة أم ترتفع أو يرتفع حكم الفسق عنهم فقط؟ اختلف العلماء في هذا، وذهب الجمهور إلى أن التوبة تقبل، كذلك الشهادات تقبل بعدما ظهرت التوبة وحسنت توبته. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد ذهب إلى أنه لا تقبل، هو الذي يشير البخاري فيما بعد لا تقبل شهادته أبدا، وإنما الاستثناء إلا الذين تابوا وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هذا راجع إلى الفسق، وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فليسوا بفاسقين، فارتفع عنهم حكم الفسق، لكن يبقى دائما وأبدا ما هم صفة عدم قبول الشهادة، هكذا يقول. فالإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الآية لبيان ظاهرها أنها تدل على أن الاستثناء وارد في رفع حكم عدم قبول الشهادة عنهم بعد حصول التوبة، ثم حشر وحشد بعض أقوال السلف رحمة الله عليهم الصحابة وغيرهم، يقول: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة مغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما تولى إمرة الكوفة وشهد عليه أبو بكر وشبل المعبد ونافع والرابع ذكر هنا زياد أو نعم
زياد على خلاف شهادته
زياد بن عبيد الذي هو زياد بن سمية وعرف فيما بعد زياد بن أبي سفيان. نعم فجلد هؤلاء الثلاثة لأن نصاب الشهادة في الزنا لم يكمل، ولما لم يكمل فجلد هؤلاء كلهم ثم استتابهم طلب منهم التوبة وقال أي عمر رضي الله عنه قال من تاب قبلت شهادته، من تاب قبلت شهادته. وفي الحقيقة في مثل هذا يعني منهج الإمام البخاري رحمه الله في موضع الخلاف من أحسن المناهج، أو لا ينبغي أن يعدل عن هذا المنهج دائما، إذا اختلف في معنى آية فهو يستدل بأقوال الصحابة وفهمهم رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا من عين ما يكون من الصواب ولا ينبغي العدول عنه. فالصحابة إذا لم يختلفوا في هذه المسألة وفهموا معنى خاص فإذا خالفهم أحد فهو مخالف للمعنى الثابت المطلوب في الشرع في الحقيقة. ولذلك ذكر فعل عمر رضي الله عنه وقوله من تاب قبلت شهادته. إذا حصل الاختلاف في رجوع الاستثناء إلى الصفات المذكورة كلها أو إلى الأخير فقط فنأخذ التفسير والتفصيل من غير الصحابة وأقوالهم، وهم الذين عاصروا التنزيل ونزل بينهم وبين ظهرانيهم كتاب الله عز وجل. فمن الممكن أن يكونوا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وهذا التفسير، ولذلك لا ينبغي العدول عنه، وهذا يفعله الإمام البخاري رحمه الله دائما، وهذا هو حسن التفكر في الحقيقة. لكن نجد في المذاهب الأئمة رحمة الله عليهم قد يكون الإمام قال قولا فيأتي المقلد لهذا الإمام فيقاتل دون قول الإمام رحمه الله، ولو نظر بعين الإنسان فقول الصحابي أو قول الصحابة هو الأجدر أن يؤخذ ويترك قول غيره، فأنزل الناس منازلهم. وأجازه عبد الله بن عتبة. عبد الله بن عتبة من هو؟ عبد الله بن عتبة بن مسعود قال ابن سعد كان ثقة مكينا ركينا وفقيها وله الفتية كان يفتي، فاختار الإمام البخاري رحمه الله إجازة عبد الله بن عتبة. وكذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد رضي الله عنه ورحمه، وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وإكرمة والزهري ومحارب بن جثار وشريح أقضى قضاة الإسلام شريح الكندي رحمه الله ومعاوية بن حرة، كل هؤلاء أجازوا شهادة القاذف. وقال أبو الزناد الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان قال الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر قبلت شهادته. ولعل المعنى الذي الإمام مالك رحمه الله قال إن عمل أهل المدينة يكون حجة عندهم لأجل أنهم توارثوا وتواردوا عن الصحابة وعن التابعين الآخرين، وأبو الزناد التابعي أو من صغار التابعين أو من أتباع التابعين هو توارث هذا الأمر وراءه. والذي يظهر أن عمل أهل المدينة في هذا الباب إذا كان إجماعا متوارثا ففي هذه الحالة لا ينبغي العدول عنه أيضا. وقال الشعبي عبد الله بن الزناد عبد الله بن الزناد أو عبد الله بن ذكوان أبو الزناد والتابعي قال الشعبي وقتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. كيف يكذب نفسه؟ هل يكون كذب في أول الأمر حتى يكذب نفسه أم ماذا؟ المسألة هنا تأتي، الإنسان رأى بأم عينيه شخص واحد شخصان ثلاثة كلهم يكذبون أنفسهم بأني كذبت، فهنا قال العلماء لا يكذب نفسه لأنه يعرف حقيقة الأمر أنه واقع، لكنه الشرع لا يقبل ما دام لا يقبل شهادته فيكذب نفسه في إعلان هذا الأمر، ما كان له أن يشهد أو يتكلم ويجهر به إذا لم يكمل نصاب الشهادة. فإذا كمل نصاب الشهادة جاز له أن يتكلم، فإذا ستروا فلهم ذلك ويستر الله عليهم. لكن إذا تكلموا فلا يتكلموا إلا إذا كملت الشهادة، فيكون الإكذاب لإظهار شيء لم يجد لهم شرعا، ما جاز لهم أن يظهروا أو يشهدوا على الزنا إلا إذا كملت الشهادة، هكذا يقول. وإلا يخبروا بالواقع، يخبروا بالواقع، بحيث كما قال العلماء أنه إذا رأى رجلا على بطن امرأة فلا يقول إن رأيته يزني، إنما يحكي ما رأى، ما يكون كاذبا في هذه الحالة، كما قال زياد لما سئل قال رأيت أمرا منكرا وهما في لحاف واحد وفي نفس طالع، فكأنه لم يحوم حول القضية لكنه ما صرح بأنه زنى أو بأنه أدخل ما لا يجوز له. وفي هذه الحالة إذا أخبر بالواقع في الحقيقة لا يكون، لا يحتاج إلى إكذاب ولا يحتاج، لكنه الزنا بالذات إذا قال أنه زنى وفعل الفاحشة هذه تحتاج إلى ألا يتكلم إلا إذا كملت الشهادة، فإذا لم تكمل الشهادة فكأنه يستغفر الله تبارك وتعالى بأنه قال ما لا يجوز، أي أعلن شيئا وشهد على شيء لم يكن له. فإكذاب هكذا قال، ولذلك أبو بكر رحمه الله ما كذب نفسه، ما ترك ثبت على قوله لأنه رأى شيئا لا يشك فيه. وقال أبو الزناد الأمر، وقال الشافعي قتادة إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته، وقال الثوري إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة، وما دامت قضيته وأحكامه نافذة فشهادته تكون أيضا نافذة. وقال بعض الناس لأن هذا الموضع الثالث الذي جاء فيه ذكر الإمام أبي حنيفة رحمه الله بكناية بعض الناس، وقد ألف بعض العلماء في هذا الباب كتاب رفع الالتباس عن بعض الناس، فذكر أن هذا المقصود مقصود الإمام البخاري رحمه الله ببعض الناس الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا أيضا من حسن الكلام وحسن الكتاب، ينبغي للإنسان أن لا يذكر الشخص الذي نسب إليه شيء مخالف، ينبغي أن يذكر الشيء المخالف، أن من بعض الناس يحصل كذا وكذا، على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أناس يقولون كذا وكذا يفعلون كذا وكذا. فالإمام البخاري رحمه الله قطعا أراد الإمام أبا حنيفة رحمه الله، لكنه لم يسمه كما قال العلماء وجزموا بأنه لم يرد إلا إياه. قال بعض الناس لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب، ثم قال وإن تاب، كأنه بعدما ذكر آثار الصحابة والتابعين في قبول شهادته ذكر أن هذا القول شائع عنه، فينبه على أن هذا الشيء مخالف لما ثبت من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال يلزام إلزاما من إمام البخاري رحمه الله على الإمام أبي حنيفة، يقول ثم قال الإمام أبو حنيفة لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، محدودين الذين حز في القذف فجاز جاز شهادته، فكأنه قال ناقض نفسه. هنا يقول أنه لا تجوز شهادته أو لا تقبل لا تجوز شهادة القاذف، وحد في القذف مع ذلك يقول إذا كان شهد في النكاح فجاز شهادته، فناقض نفسه كما يريد يقول. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز، هكذا يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا شهد العبدان على نكاح ما لم يجوز، وأجاز شهادة المحدود والأبد والعمة لروية هلال. الذين يعني ناصروا وأيدوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقالوا إن أجر الإمام أخبار المحدود، خبر المحدود وخبر العبد ومجرى الأخبار شهادتهم مجرى الخبر، وقالوا إن هؤلاء يخبرون وخبرهم يقبل ولم يسميه شهادة، مع أنه مسألة الشهادة في الحقيقة. فالذين أيدوا من الحنفية رحمة الله عليهم وهم يعني أنشطوا الناس في الدفاع في هذه المسائل، فقالوا أنه أجرى هذه الشهادات مجرى الأخبار والخبر يقبل من الهم والخبر يقبل من المحدود ومن كل واحد هكذا. يعني اختلفوا في تسميته الشهادة والخبر، وقالوا الخبر يقبل والشهادة لا تقبل، مع أن نتيجتهما واحدة. وأجاز شهادة المحدود والعبد والعمة لرؤية هلال رمضان، وكيف تعرف توبته أو كيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزانية سنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. ما مناسبة ذكر نفي النبي صلى الله عليه وسلم الزانية سنة؟ البكر السيب بالسيب، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم جلد 100 هكذا جاء أيضا في رواية الصحيحة. فقالوا الجلد منسوخ لأن ما دام يرجم فيكون داخلا فيه الحد الصغير يدخل في الحد الكبير، لكن علي رضي الله عنه لما تولى فجيء بشراها الحمدانية فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة دي. وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع بين الجلد والرجم. فإذا رأى الإمام الجمع لزيادة التنكيل هي ميتة ميتة أو الزاني المحسن ميتا ميتا، وهذه الحدود جعلت أيضا لحد ومنع وتخويف الناس الآخرين أيضا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإذا رأى أن يجمع بين هذا وذاك فجاز. قد رفع النبي صلى الله عليه وسلم الزانية سنة، باب شهادة القاذف والسارق والزاني. فإذا نفى سنة فالنفي لعله يكون يظهر توبته وتحسين توبته. لهذا المعنى ذكر الإمام البخاري رحمه الله النفي هنا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة وحسنت توبتهم وظهرت توبتهم. فإذا ظهرت التوبة فكل ما يعني شخص يكون قد عذر أو حد إذا ظهرت توبته فيكون قد رفع عنه حكم الفسق وكذلك تقبل شهادته. هذا الذي يريد. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد وحدث إسماعيل أنه قال حدثنا ابن وهب. إسماعيل هو ابن أبي ويس. إسماعيل ما هو ابن أويس. أنه قال حدثنا ابن وهب عن يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة فحسنت توبتها، حسنت توبتها وتزوجت. معروف من شروط التوبة المتفق عليها ما هي؟ أن يندم الإنسان على ما حصل منه، يقلع عنه إقلاعا تاما، ويعزم على أنه لا يرجع إليه. هذه كلها. فإذا ظهر الندم منه ثم بعد ذلك أقلع عنه والإقلاع يشهده الناس. إذا سرق قبل سنة ولم يعرف عنه السرقة بعد سنة معناه تاب إن شاء الله. كذلك يظهر من كلامه أيضا أنه يندم ويستحي من هذا الفعل. فحسنت توبتها هذا يكون على معرفة الناس بما عرفوا في العرف مثل هذه الأمور. وتزوجت أيضا وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا ليث عن وقيل عن ابن شهاب، وقيل ابن خالد ليلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام، سواء كان الزاني رجلا أو كان الزاني امرأة. فجلد 100 وتغريب عام، تغريب أن يخرج يغرم من بلده، وهذا عين القياس الحقيقة. لكن رأينا بعض الأئمة الذين قد يستندون إلى القياس كثيرا قالوا لا ينفى فالنفي في الحقيقة عين القياس، لأن الإنسان قد يكون متعودا في بلد ما وفي مدينة ما في حارة ما، فإذا أبعد عن هذه الحارة ويكون شلته قد بعد عنها فيكون قد يتحسن حاله يوما فيوما، لكن إذا بقي في موضع في الموضع نفسه وفي موضع من يكون له أخدان وأخلاء وغيره وغيره، فكأنك ألقيت في اليم مكتوفا وقلت له إياك إياك أن تبتل بالماء. فالتغريب في الحقيقة عين القياس، كذلك هي السنة، والسنة لا تأتي إلا بما هو مقيس وعقول سريع جدا. فهنا إذا كان تغرب وظهر حسن توبته فيكون قد تاب إن شاء الله وخرج عن الفسق وخرج عن عدم قبول التوبة، بل فتقبل توبته أيضا. نعم. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، أي إذا طلب منه الشهادة أن يشهد. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي ولقبه عبدان، أنه قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، أنه قال أخبرنا أبو حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي الكوفي عن الشعبي عامر بن شراهيل عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالي ثم بدا له فواهبها لي، فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام فأخذ